صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصل الكلام إلى الفرعين اللذين ذكرهما سيد العروى قدس سره في هذه المسألة، وهي مسألة 41. الفرع الأول: إذا علم أنه غلبه النوم قهرا وشك أنه كان أثناء الصلاة أم بعدها، والثاني: ما إذا رأى نفسه نائما في السجود ولم يدر أنها السجدة الأخيرة أو سجدة الشكر، وأفاد أنه لا تجري قاعدة الفراغ في كليهما. والبحث في هذين الفرعين يبتني على نكتتين تعرض لها الأعلام في قاعدة الفراغ، وهي: هل أن موضوع القاعدة الفراغ البنائي أو الفراغ الحقيقي، حيث إن المبنى المعروف هو أن الموضوع الفراغ الحقيقي، بينما ذهب جمع منهم سيد المستمساك قدس سره وسيد المنتقى قدس سره إلى أن المناط الفراغ البنائي، أي أن يرى نفسه بانيا على الفراغ من العمل. فإذا رأى نفسه بانيا على مضي العمل والفراغ منه، ثم شك بعد هذا البناء، كان مجرا لقاعدة الفراغ. وتظهر ثمرة المبنيين فيما إذا رأى المصلي مثلا نفسه في التسبيح، فهو لم يدخل التسبيح حتى بنى في نفسه على الفراغ من الصلاة. فإذا رأى نفسه في التسبيح، أي أنه بنى على الفراغ من الصلاة، فشك في الجزء الأخير من الصلاة، هل صدر منه التسليم أو لم يصدر. فمن يشترط المضي الحقيقي يقول بأن الشك في الجزء الأخير شك في المضي، فهو لم يحرز مضي الصلاة كي يجري القاعدة، وموضوع القاعدة مضي العمل. بينما من يكتفي بالفراغ البنائي يقول إن المصلي لم يدخل التعقيب حتى بنى في نفسه على مضي الصلاة والفراغ منها، فمقتضى ذلك جريان قاعدة الفراغ. وهنا أفيد في المستمساك الجزء الثاني صفحة 519، وفي المنتقى الجزء السابع صفحة 176، أفيد بعض الوجوه التي من خلالها اعتبار الفراغ البنائي. الوجه الأول، ما ذكر في المستمساك بأن المدار إما على المضي الحقيقي أو المضي الادعائي أو المضي البنائي، وإذا بطل الأولان تعين الثالث. أما اعتبار المضي الحقيقي كما هو المعروف فلا يجتمع مع الشك، إذ كيف يكون المكلف أحرز الفراغ من العمل وهو يشك فيه؟ فلا يمكن الجمع بين الفراغ الحقيقي وبين الشك في العمل، لا يجتمعان. إذن فالفراغ الحقيقي مما لا يمكن البناء عليه، وأما الفراغ الادعائي التجوزي فهو متقوم بالإتيان بمعظم الأجزاء، إذ لا يصدق أنه فرغ من صلاته ما لم يأتي على الأقل بمعظم أجزائها. فبما أن الفراغ الادعائي متقوم بالإتيان بمعظم الأجزاء، فلو كان هو المناط لكفى، بمعنى أنه متى تحقق الإتيان بمعظم الأجزاء شنو جرت القاعدة. بينما مقتضى إطلاق صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام إذا كنت قاعدا على الوضوء فلم تدري أغسلت ذراعيك أم لا فأعد عليهما وعلى جميع ما شككت فيه أنك لم تغسله أو تمسحه مما سمى الله ما دمت في حال الوضوء، ما دمت في حال الوضوء. فإذا قمت من الوضوء وفرغت منه وصرت في حال أخرى صلاة أو غيرها فشككت في بعض ما قد سمى الله مما أوجب الله عليه مما أوجب الله عليك فيه وضوء فلا شيء عليك، فإن مقتضى إطلاق قوله فأعد عليهما ما دمت في حال الوضوء أنه لا فرق في عدم الاعتناء، عفوا لا فرق في الاعتناء بالشك بين الاتيان بمعظم الأجزاء أو بعضها. المهم أنه لم يقم من الوضوء ولم يفرغ من، وإن كان المناط عفوا فتعين أن يكون المناط الفراغ البنائي بأن يرى المكلف نفسه فارغا ثم يشك، ولكن ما أفيد محل تأملين: أولا من يدعي أن الموضوع هو المضي الحقيقي لا يزعم أن الموضوع المضي الحقيقي الوجداني، كي يقال لا يجتمع ذلك مع الشك، فإنه كيف يحرز الفراغ وجدانا وهو شاك في العمل. بل من يدعي أن الموضوع الفراغ الحقيقي يقول الفراغ الحقيقي بالنظر العرفي، فإن الصلاة لمن سلم منها يقال له بنظر العرف أنه فرغ من صلاته أو مضت صلاته، أن المراد الفراغ الوجداني. كما أن من يبني على أن موضوع القاعدة الفراغ الادعائي لا يكتفي بمعظم الأجزاء بل معظم الأجزاء بشرط متأخر وهو حصول الجزء الأخير، فمن أتى بالجزء الأخير من العمل وأحرز الإتيان بمعظم الأجزاء فإنه مصداق من مصادق الفراغ ادعاءان، هو لم يفرغ من العمل حقيقة لأنه ما زال شاكا في بعض أجزائه، لكن ادعاء يقول العرف فرغ من العمل أو مضى العمل بلحاظ الإتيان بالجزء الأخير مع معظم الأجزاء، فلا يرد النقد بصحيح زرعة، فإن موردها من لم يتلبس بال جزء الأخير من الوضوء. فهذا الوجه الأول من المستمسك غير تام. الوجه الثاني ما ذكره سيد المستمسك قدس سره أيضا من أن الشك له موردان: الشك فيما سوى الجزء الأخير، كما إذا كان في الجزء الأخير فشك في ما قبله، والشك في الجزء الأخير بعد التلبس بغيره، ولا إشكال لدى الأعلام في أن من شك فيما سوى الجزء الأخير وكان في الجزء الأخير فإنه مجرى لقاعدة الفراغ. فلو شك في التشهد أو السجدتين أو الركوع وهو في التسليم بنى على صحة الصلاة بقاعدة الفراغ. وحينئذ يأتي السؤال، هل أن جريان قاعدة الفراغ في هذا المورد لموضوعية في الجزء الأخير أو لنكتة عامة؟ فإن كان جريان القاعدة حينئذ فيما عدا الجزء الأخير لموضوعية في الجزء الأخير، فلازم ذلك شنو؟ عدم جريان قاعدة الفراغ لو شك في نفس الجزء الأخير، لأن للجزء الأخير موضوعية في جريانها، فإذا شك فيه أيضا فلا مجرى لها. بينما اتفق الأعلام على جريانها إذا شك في الجزء الأخير من الوضوء مثلا وقد تلبس بالصلاة، أو شك في الجزء الأخير من الصلاة وقد فعل المنافي. وإن كان لنكتة عامة فليست تلك النكتة إلا الفراغ البنائي، فإن من تلبس بالجزء الأخير من الوضوء أو الصلاة أو الطواف أو السعي أو أي شيء فإنه يرى نفسه قد أمضى العمل وفرغ منه، لذلك تجري في حقه قاعدة الفراغ. ولكن ما أفيد محل تأملنا أيضا، فإن جريان قاعدة الفراغ لمن شك فيما سوى الجزء الأخير مع التلبس به لا لموضوعية فيه بل لنكتة عامة، إلا أن النكتة ليست هي الفراغ البنائي بل صدق الفراغ الحقيقي بنظر العرف، حيث إنه أتى بمعظم الأجزاء وتلبس بالجزء الأخير من الصلاة، وحيث إنه أتى بمعظم الأجزاء وتلبس بالجزء الأخير فيصدق عليه أنه مما مضى عمله، فيشمله صحيح محمد بن مسلم كل ما شككت فيه مما قد مضى فأمضه. الوجه الثاني صحيح
عمل الجزء الأخير كل ما شككت فيه.
نحن نقول أيضا حتى شو شكك الجزء كلام، هل لموضوعية في الجزء الأخير أو لنكتة عامة؟ قلنا لنكتة عامة، فلذلك تجري قاعدة الفراغ سواء أتى بالجزء الأخير يعني أتى بالجزء الأخير فشك فيما قبله أو شك في الجزء الأخير بعد أن تلبس بغيره. ويرى أيضا أن من شك في الجزء الأخير وقد فعل المنافي فإن عمله مما قد مضى أيضا.
وإذا كان مو في الجزء الأول صحيح تدل على صحيح صحة
الجزء الأول
يعني
في تكبيرة الإحرام يا شو؟
لا الركوع الأول
مضى بالنسبة لما مضى صحة صدقا مضى الجزء الأخير من محل الشك من الجزء الأخير من المرتب الجزء الأخير من شيخنا أنت أعلى من هذا فهما. جزء الأخير بحسب محل الشك، الركعة الأولى خب مركب جزء الأخير منها، قراءة خب مركب لها جزء أخير، الركوع مركب إلى جزء أخير، هذا المقصود به، مو الجزء الأخير إلا من الصلاة يا شيخنا. الجزء الأخير من المركب الذي شنو هو محل ابتلائه، هو الذي يشك في صحته يا شيخنا. الثلاث قرايات منا ومنا
ميم وكذا
فريضة
ميم ما
مجزء. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله كريم. بس احنا الزواج ما ردنا عن اللقاء بس الأقل. ما ذكره سيد المنتقى قدس سره ويبتني على مقدمتين. الأولى إن اعتبار الفراغ البنائي لا لأن الكلمة وهي كلمة مضي أو فراغ لها ظهور حقيقي في الفراغ البنائي، لا ندعي ذلك، بل هي ظاهرة في الفراغ الحقيقي، وإنما المدعى ظهور سياق الروايات في اعتبار الفراغ البنائي. والوجه في ذلك أن ظاهر صحيح زرار الذي قرأناه أن هناك مقابلة بين ما دمت وقمت، حيث قال فأعد ما دمت في حال الوضوء فإذا قمت فلا تعد. فمقتضى المقابلة بين ما دمت في حال الوضوء وبين قمت أن الفراغ عنوان وجودي، وهو عبارة عن الخلو من الاشتغال، أي أن هناك اشتغال وهناك خلو من الاشتغال. فإذا كنت ما زلت في حال الاشتغال فلا تجري القاعدة، وإذا كنت قد خلوت من الاشتغال جرت القاعدة. فليس المراد بما دمت وقمت الإتمام والنقص، يعني ما دمت يعني العمل ناقص، قمت يعني العمل تام، لا، بل المراد اشتغلت أو خلوت. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية بما أن الاشتغال عنوان قصدي، إذ لا يتصور أن يشتغل بالوضوء أو بالصلاة ما لم يكن قاصدا ذلك، فضده أيضا وهو الخلوع عنوان قصدي، أي لا يصدق أنه خلا مما كان مشتغلا به إلا إذا قصد الخلو منه. فهذا وجه لاعتبار الفراغ البنائي والقصدي، ولكن يلاحظ على ذلك أولا إن ظاهر المقابلة بين ما دمت وقمت هو الاشتغال والإتمام، بمعنى ما دام العمل لم يتم فلا مجرى للقاعدة، فإن تم، ولذلك قال فإذا قمت من الوضوء وفرغت من ودخلت في حال أخرى من صلاة وغيرها ثم شككت. فالمقابلة بين فرض عدم الإتمام والإتمام، لأن المقابلة بين الاشتغال والخلو من الاشتغال كي ندور مدارهما. وثانيا لو فرضنا أن المقابلة بين الاشتغال والخلو من، فإن كون الاشتغال قصديا لا يعني أن ضده أمر قصدي، حيث يكفي في المقابلة المبادة بينهما، لأنه يعتبر في المقابلة سراية خصائص الضد لضده، وإلا فلا مقابلة بينهم. وثالثا لازم كلامه قدس سره عدم جريان القاعدة في المركبات غير القصدية كالتطهير مثلا، فلو أن المكلف بعد أن مضت عملية التطهير وتلبس بشنو؟ بالصلاة مثلا، شك في عملية التطهير تامة أم لا؟ ومن الواضح أنه لا يعتبر في التطهير شنو؟ القاص، بل لو حصل حتى من الهواء تحقق فإن قاعدة الفراغ تجري، مع أنه لا يعتبر فيه القاصد. إذن بالنتيجة ما أقيم من الأدلة على اعتبار فراغ البنائي غير تام، والمدار على المضي الحقيقي بنظر العرف، وبناء على ذلك نقول في هذين الفرعين: من غلبه النوم قهرا وشك هل غلبه أثناء الصلاة أو بعدها، فمن يرى الفراغ البنائي كالسيد الحكيم يقول لا بد من التفصيل في المقام، فإن رأى نفسه بانيا على الفراغ من الصلاة والإتمام ثم شك هل غلبه النوم أثناءها أم بعدها يجري قاعدة الفراغ، ومن لم يبني في نفسه على ذلك فلا يجريها. بينما من يعتبر المضي الحقيقي للصلاة يقول ما أحرز المضي، لأنه إذا أحرز أنه نام جزما ولا يدري غلبه النوم أثناء الصلاة أم غلبه بعد الصلاة، فهو لم يحرز مضي الصلاة كي تكون مجرا للقاعدة، فهو شك في المضي شك في الموضوع. ولو أراد استصحاب عدم النوم فإن استصحاب عدم النوم لا يثبت مضي العمل. ولو أراد إجراء أصالة الصحة في فعل المسلم فإنه يقال إن مجرى أصالة الصحة فعل الغير لا فعل الناس، ولو جرت في فعل الناس لم تثبت لوازمها، فإن أصالة الصحة في فعل المسلم معنى أنه لا يتعمد، مو المسلم لا يسهو بعد صار المسلم معصوم، بمعنى أن ظاهر حال المسلم أنه لا يتعمد الإخلال بالعمل. والبحث الآن ليس في العمد بل في النوم القهري، هل حصل أثناء الصلاة أم بعدها، فليس شكا في العمد كي تجري أصالة الصحة في فعل المسلم. وكذلك الأمر في الفرع الثاني، وهو لو رأى نفسه نائما نام صار لنص ساعة نائم ولكن شك هل هو في السجدة الأخيرة أو في سجدة الشوك نتيجة تعب من المذاكرة شيخ إحسان نعم وما يدري أنه نام في السجدة الأخيرة أو في سجدة الشوك، فبناء على أن المدار على الفراغ البنائي لابد من التفصيل، هل رأى نفسه بانيا على الفراغ من الصلاة أم لا، وبناء على أن المدار المضي الحقيقي، فالمضي الحقيقي لم يحرز إذ يحتمل أنه في السجدة الأخيرة، ومع عدم إحراز المضي الحقيقي لا تجري قاعدة، ولا يجدي استصحاب عدم النوم ولا أصالة الصحة في فعل مسلم. تم الكلام في المسألة والحمد لله رب العالمين. غدا أيضا نبدأ العاشرة، نبدأ في الدرس الفقه العاشرة، لأن اليومين في قراءة في